بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
السائمة والتي سماها السائمة، السائمة هي التي ترى أثر الخوف. فمن سئلها على من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئلها فوقها فلا يعطي. إذا سئل شيء فوق ما أوجب الله ما يعطي. عندك 4 من الإبل وقال أعطي الزكاة، ما في شيء. أو عندك 9 وقال أعطي شاتين، 9 ما فيها إلا شات حتى تبلغ 10. فمن سئلها على وجهها فليعطي، ومن سئلها فوقها فلا يعطي فلا يعطي. ثم ذكر لا الأنصبة، فقال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شات. يعني يجب في 4، إذا كان عندك 24 من الإبل وهي ثرعة سائمة، ثرعة من البر أكثر الحول، يجب فيها من الغنم، يعني تكاسبها من الغنم في كل 5 شاة، فتكون 24 كم فيها؟ 4 شياة. في 24 فما دونها في كل 5 شاة، كل 5 شاة 20 فيها 4 شياة، 24 ما بلغت النصف حتى تبقى 25، أما 4 وقص ما فيها زيادة عن 4 شياة. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت مخاض هي التي لها سنة من الإبل، سميت بنت مخاض لأن أمها في المخاض محب. يعني في 24 فيها شيعة، كل 5 شيعة 4 شيعة حتى تبلغ 25، فإذا بلغت 25 وجبت فيها بنت مخاض تكون من الإبل، تأخذ يعني بكرة صغيرة لها سنة، وسميت بنت مخاض لأن أمها في المخاض في الحمل حملت. ثم من 24 من 25 إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض، هذا وقص. من 24 إلى 30 31 34 كل هذا ما فيه إلا بنت مخاض، من 24 فيها بنت مخاض لها سنة. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى، بنت لبون أنثى هي التي لها سنتان، وسميت بنت لبون لأن أمها ولدت وصارت ذات لبن، لأنها سنتان لأنها ولدت وصارت ذات لبن فصارت سمى ذات لبن، هي بكرة يعني من الإبل لها سنتان. إذا بلغت 36 إلى 45 كل هذا وقص، 36 37 38 39 40 إلى 45، 44 إلى 44 ما فيها إلا بنت مخاض، إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، فروقة الجبل، والحقة هي التي لها 3 سنين من الإبل، سميت حقة لأن استحقت أن أطرقها الفحم، استحقت أن أطرقها الفحم. من 46 إلى 60 ما فيها إلا حقة، 46 إلى 50 إلى 60 فما فيها إلا حقة لها 3 سنين. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهي التي لها 4 سنين، سميت جذعة لأنها تجدع أسنانها. من 61 ويستمر النصاب إلى 75، فإذا زادت واحدة وبلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون سنتان، كل واحدة لها سنتان من الإبل، بنت لبون إلى 90، من 60 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت زادت واحدة على 90 وبلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان فرقة الفحم، حقتان كل واحدة لها 3 سنين، من 91 إلى 120 إلى 20 و100. فإذا زادت على 120 و100 واحدة بعد ذلك تستقر الفريضة، إذا زادت على 120 تستقر الفريضة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق تستقر الفريضة. إذا كان مثلا عنده زادت على 120 صار عنده 150، 150 فيها كم؟ 3 حقاق. فإذا صار عندها مثلا 200 هنا تستقل الفريضة، يخير بين ايش؟ 4 حقائق او 5 بنات لأبوه، لأنه في كل 40 بنت لأبوه وفي كل 5 حقائق تستقل الفريضة. ثم قال في الحديث: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. المراد الصدقة الزكاة، عنده 4 من الإبل ليس فيها صدقة. لماذا؟ لأن ما بلغت النصاب، النصاب 5، إلا أن يشاء ربها، يشاء أن يتصدق من عنده، يدفع من عنده طيبة بها نفسه صدقة تطوع فلا بأس، وإلا فليس فيها زكاة. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، لأنه هو أول النصاب، النصاب 5، انتهى صدقة زكاة الإبل. ثم بدأ انتقل إلى صدقة الغنم، قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها يعني التي ترعى من البر، السائمة التي ترعى من البر لا بد منها إذا حل عليها الحول، إذا كانت 40 إلى 20 ومئة ففيها شاة. نصاب الغنم 40 39 ما فيها زكاة، 40 فيها شاة واحدة، إلى 20 ومئة ما فيها إلا شاة. فإذا زادت على 20 ومئة واحدة ففيها شاتان، تستمر إلى 200، من 121 إلى 200 ليس فيها إلا شاتان. فإذا زادت واحدة على 200 ففيها 3 شياة إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شاة، 500 5 شياة، 600 6 شياة، وهكذا تستقر الفريضة. ثم في الحديث قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة، ما فيها زكاة، 39 ما فيها زكاة، لأن ما بلغت النصاب، ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إذا شاء يتصدق فلا بأس. وفي الرقة ربع العشر، الرقة الفضة فيها ربع العشر، والنصاب 100 درهم، فيكون 200 درهم فيها ربع العشر، تكون إيش؟ في 200 5، في 200 5، 200 5. فإذا لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا إن شاء ربها، لأن النصاب 200 درهم، إذا كان عنده 190 درهم ليس فيها زكاة، إلا أن حب يتبرع ويتصدق فلا بأس. هذه هي صدقة الفريضة في الإبل والغنم والفضة. نعم سب 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 نعم تعالى الزكاة ولو نعم يكون عليه الزكاة. نعم إذا كان نعم إذا كملت قبل تمام الحول فإنها تعتبر، لكن تعتبر تبتدئ الحول من جديد. نعم لكن بعد هذه المسألة تحتاج إلى تأمل، والأقرب أنها يكون من حين تمامها يبدأ الحول. نعم نعم لا ما فيها، ما فيها زكاة إلا زكاة العروض إذا كان عدها للبيع، كان يعرفها لا لا معناه انه لا لا بد ترعى بنفسه، ترعى بنفسه اذا كان عليك فهل سواء من البر او من غيره. واما اذا ولدت هذه يحتاج الى تامل، اذا ولدت فيها اثناء الحول. نعم نعم شوف ما تكلم عليه الشارع. نعم في الابل والبقر والغنم كلها لا بد ان تكون ساعمه، يعني ترعى أكثر الحول من البر. أما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة إلا إذا عدها بالتجارة، فإن تزكى زكاة العروض. أما إذا كان يعلفها لكن ما عدها للبيع، ولو كانت 1,000,000 ما فيها زكاة، لكن ينفق عليها يعلفها، عدها مثلا للنمو وللأكل وللضيف ما عدها للبيع، ما فيها زكاة. فإن عدها للتكسب والبيع إذا حال عليه الحول يطومها ويخذ الزكاة من قيمتها، لأنها عدت للتجارة. نعم ربع العشر كزكاة ربع العشر، فانتقل إلى تكون من عروض التجارة. أما إذا كان ما عدها للبيع فليس في شيء، عدها مثلا عنده غنم يأكل منها ويربيها ويذبح للضيف ولا عنده نية للبيع ما فيها زكاة. نعم.
أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.
نعم المصدق الأرجح أن المراد المصدق العام، والاستثناء يعود إلى الثالث وهو التيس، هذا هو الأرجح. يعني لا تخرج في الصدقة الزكاة، في المراد الصدقة الزكاة، لا يخرج الإنسان هرمة وهي كبيرة في السن، ولا ذات عوراء، ولا تيس إلا ما شاء المصدق في التيس، راجع إلى التيس فقط، هذا هو الأرجح. ويحتمل أنه يعود إلى الجميع ويكون عامل مؤتمن في ذلك، فإذا رأى المصلحة للفقراء وأن الهرمة لكنها هرمة لكن سمينة، وأن المصلحة الفقراء الهرمة أخذ الهرمة، وكذلك ذات العوار تكون عورة ولكن سمينة مفيدة فيها لحم كثير، أو التيس رأى أنه مفيد يأخذ يرجع إلى العام. فقيل أن الاستثناء يرجع إلى التيس الثالث، وقيل أنه يرجع إلى الجميع ويكون العام في هذا مؤتمن. ولذلك قال لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، إلا ما شاء المصدق من التيس، أو إلا ما شاء المصدق من الثلاثة، ومشيئته ترجع إلى المصلحة. إذا كان المصلحة والأنفع للفقير أخذ الهرمة ولو كانت حرمة ولو كانت ذات عوار ولو كانت تيس، وعلى القول الأول يكون راجع إلى التيس فقط. نعم. والهرمة كبيرة، وذات العوار البعيدة بفتح، وقيل وبالضم العوار في العورة العوار. نعم.
حديث معاذ وإياك
كرائم المال، حديث معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم وإياك كرائم المال، هذا سيأتي كرائم، يعني ما يأخذ النفيس، يأخذ من الوسط، يأتي سيأتي هذا حديث معاذ.
باب أخذ العناق في الصدقة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق.
نعم. باب أخذ العناق. والعناق السخلة، السخلة التي لها ستة أشهر أو أقل قبلها ثم جفرة، هل تؤخذ السخلة في الزكاة وهي ما بلغت لها ستة أشهر أو لا تؤخذ؟ المؤلف رحمه الله ما جزم بالحكم، قال باب أخذ العناق في الصدقة، يعني هل تؤخذ أو لا تؤخذ، وترك الحكم لطالب العلم يتأمل في النصوص التي ذكرها، هل هذه النصوص التي ذكرها المؤلف تدل على أن السخلة تؤخذ ولا ما تؤخذ. ذكر فيه قصة أبي بكر، قول أبي بكر في قتال مانع الزكاة لما أراد أبو بكر أن يقاتل مانع الزكاة، راجع عمر وأصحابه قال كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون، فقال أبو بكر والله لو منعوني عناق سهلة يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منها. وفي لفظ لو منعوني عقال، العقال هو الخيط الحبل الذي يربط به تربط به يد البعير. وأحسن ما قيل في الحديث في معنى الحديث هو وجهان، الوجه الأول أن المراد ضرب المثل في الحقيقة، المراد ضرب المثل في الحقيقة، والمعنى لو منعوني شيئا حقيرا كالعناق يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منه. ولهذا جاء في الرواية الأخرى عقالا هو الحبل الذي يربط به يد البعير. والوجه الثاني أن المراد إذا كانت الغنم كلها صغار كلها سخلة صغيرة جاز أخذ العناق، أخذ العناق منها، لأن الزكاة شرعت مواساة. فإذا كان الغنم عنده 40 سخلة كلها صغيرة كلها عنق يأخذ زكاة منها. هذا محمول على ما الوجه الثاني محمول على ما إذا كانت الغنم كلها صغيرة فيأخذ العناق منها، لأن الزكاة وجدت مواساة شرعت مواساة. وقال بعض العلماء إذا كانت كلها صغار وجبت عليه الزكاة يجب عليه أن يشتري كبيرة ويدفعها زكاة. والأول والأصوب أنه لا يشتري وإنما يدفع منها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر في القتال فعرفه أنه حق. وتبين من هذا أن العلاق أن المراد من قول أبي بكر ضرب المثل الحقيقي، فمعنى لو منعني شان حقيرا حتى العناق قاتلت. والوجه الثانية محمول على ما إذا كانت صغار. نعم.
باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس للصدقة. حدثنا أمية بن قسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب.
تقدم هذه تأتي على ثلاثة أوجه. قدم بضم الدال على عوز كرم بمعنى عسق الشيء أي الشيء القديم. قدم يقدم. وتأتي قدم بفتح الدال على وزن النصر قدم يقدم بمعنى سبق وتقدم. ومن قوله تعالى فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يعني تقدمهم. والثاني قدم بكسر الدال على وزن حسب قدم يقدم بمعنى ورد الشيء ورد البلد. وهذا معنى تقدم يعني ترد البلد ترد اليمن. قدم يقدم. نعم إنك تقدم. نعم.
قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أضاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس.
نعم. وفي هذا الحال بيان حال المدعوين، وأن الداعية ينبغي أن يعرف حال المدعوين حتى يوقع الدعوة مناسبة لحاله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، يعني هو أهل العلم تستعد لمناظرته، ليس جهال عندهم علم أهل الكتاب. لأن اليمن في ذلك الوقت فيه يهود. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هي أن الداعي أول ما يدعو إلى عبادة الله وتوحيده. واللفظ الآخر: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فدل على أنه ليس المراد لشهادة الله النطق فقط، وإنما المراد المعنى، يعني ادعوهم إلى التوحيد إلى التوحيد. أما من قال شهد الله بلسانه ونقضها بأفعاله الشرك ما تنفع. والنصوص تفسر بعضها بعضا. ولهذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، في لفظ إلى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي هذا اللفظ أول ما تدعوهم عبادة الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، دل على مراد التوحيد وليس المراد النطق باللسان. وفيها أن الدعوة تكون بالتدريج، أولا الدعوة للتوحيد. قال: فإذا عرفوا فأخبروا أن الله فرض عليهم 5 صلوات، فإذا فعلوا الصلاة فأخبروا أن الله فرض عليهم الزكاة. تكون بالتدريج، أولا الدعوة للتوحيد، ثم الدعوة إلى الصلاة، فإذا استجابوا دعاهم إلى الزكاة، ثم قال: خذ الزكاة وتوق كرائم أموالهم. هذا الشاهد المسترجد. لا توقع يعني احذر أن تأخذ الشريف والسمينة والجميلة، لا تأخذها. وتأخذ الزكاة من الوسط، لا يأخذ من شرار المال ولا من خياره، تأخذ من الوسط، لا يأخذ من شراره ولا من خياره، وكرائم من خياره، إلا إذا سمحت نفسه صاحب المال وتبرع بالكريمة زاد على الزكاة لا بأس. أما تأخذ بدون اختيار فهذا ظلم. ولهذا قال بعده: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه والله حجب، يعني أن أخذ الكرائم من الظلم. من الظلم واحذر دعوة المظلوم. هذا السهل، لا تؤخذ الكرائم والأموال في الصدقة لأنها زائدة على الواجب، الواجب الوسط. نعم.
باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة،
مثل السمينة والجميلة حسنة ذات اللبن، هذه كلمة ما تؤخذ إلا إذا سمحت، إنما يؤخذ من الوسط، ما يؤخذ من الشرار المال ولا من خيانة، بل من الوسط. نعم. إذا كان كلها شرار وخيار يؤخذ منها. نعم يؤخذ منها، يؤخذ منها الصحيح. نعم.
باب ليس فيما
مثل إذا كانت كلها صغار يؤخذ منها، إذا كانت كلها صغار أو كلها مراض أو كلها كرائم يؤخذ منها. نعم. شو إيش فرضها زكاة من أموالهم وترد، ها إيش زكاة تؤخذ؟ نعم تؤخذ، هذا تكلم عليه الشارع ما تكلم عليه، ها إيه زكاة من أموالهم، زي توضيح يحتاج إلى مراجعة الأصل لا تخفة الأشراف اللفظ. نعم.
باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
نعم. هذا في بيان، هذا في بيان الأوسق من الحبوب والثمار ومن الفضة ومن الإبل، والمؤلف ترجم بواحد منها، ترجم في الذود، والذود هي الإبل، فذكر في الحديث عن أبي سعيد نصاب تمر، قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذا النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب ثلاثة أصاع، والصاع أربع حفنات، والحفنة ملء الرجل المتوسط، أربعة أمداد، كل حفنة مد، فالنصاب ثلاثة أصاع. حبوب والثمار، وليس فيما دون خمس أواق من الورق يعني فضة، نصاب خمس أواق، والأوقية أربعون درهم، فيكون النصاب مئتي درهم، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، نصاب الإبل خمس، أربعة ليس فيها شيء. نعم.
باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن شوي عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأشمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله سلام. هذه الترجمة معقولة لزكاة البقر، ولم يذكر المؤلف رحمه الله في الباب حديثا يتعلق بالنصاب، وذلك لأن الحديث الوارد في السنن ليس على شرط المؤلف، وهو أن في كل 30 بقرة تبيعنا وتبيعه وفي 40 مسنة، هذه جاء في السنن نصاب البقر وأنه 30 نصاب البقر 30، فإذا 29 ليس فيها شيء، إذا كان 30 من البقر ترعى من الإبل سائمة ترعى من البر أكثر الحول، فإذا 30 ففيها تبيع وتبيع ذكر أو أنثى له سنة، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة لها سنتان. ولكن لم يذكر المؤلف ليس على شرطه، واكتفى ببيان الوعيد، الوعيد على من لم يؤدي حقها، وهذا يدل الوعيد يدل على أنه فيها الزكاة، ولهذا قال لا أعرف أن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار يعني أن عليه الوعيد الشديد الذي يغل يغل البقاء يخفيها من الغنيمة ويأخذها. ويقال جوعاء هو تجأرون ترفعون أصواتكم ثم تجأروا البقر. ذكر حديث أبي ذر قال والذي نفسي بيدها هو الذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسفنه تطعه بأقطافها وتنطحه بقرونها ومن حقها زكاة من حقها زكاة. فهذا الوعيد الشديد على من لم يؤدي حقها يدل على وجوب الزكاة في البقر ومن لأن الزكاة من أعظم حقوقها وأنه تفضح له يوم القيامة فتطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس في اللفظ الآخر في يوم كان غير 50 سنة ثم يرى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم هذا وعيد شديد صلى الله عليه وسلم. نعم
باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة والصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل وعن مالك رايح.
وهذه ترجمة معقولة للزكاة على الأقارب واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. والصدقة عام تشمل الزكاة وغيرها. فوجه استدلال البخاري رحمه الله للترجمة أن الزكاة على الأقارب من العموم في النفقة في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى تنفقوا يشمل نفقة الزكاة ونفقة الصدقة. فاستدل بالعموم في النفقة بقول حتى تنفقوا ما تحبون الشامل للإنفاق الواجب والمندوب وبعموم الأمر بالصدقة الشامل لصدقة الفريضة وصدقة التطوع الشامل لصدقة الفريضة وصدقة التطوع وبالقياس للإنفاق الواجب على الإنفاق المستحب ولصدقة الفرض على صدقة التطوع. وفي هذا الحديث فيه فضل النفقة على القريب ويؤيده الحديث الآخر في مسلم دينار أنفقته على أهلك ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على فقير أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وقول لن تنال البر المراد بالبر الإيمان والتقوى والمراد كمال البر. وفي هذا الحديث في قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما تصدق بالبستان بالحديقة والبستان الذي مسمى بيرحاء قال إنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عندك عند الله فضعها رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخل بخل تعظيم ذاك مال رابح رابح يعني ربح عظيم واجر ثواب عظيم. وروي ذلك مال رايح رايح يعني رايح لكنك حصنته بالنفقة وإلا ذهب وضاع أو رايح عليك أجره. استدل المؤلف بعموم ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في الأقربين فقسمها أبو طالحة في أقاربه وبني عمه. فدل على أن الأقارب تدفع إليهم الزكاة وهم أولى من غيرهم. نعم.
حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ فقال تكثرن اللعن وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود. قال نعم إذنوا لها. فأذن لها، قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم.
نعم، وهذا في الصدقة على الأقارب، وقول العشيرة تكفرن العشيرة عن الزوج، والمراد تنكرن إحسان الزوج وجميلة والمراد أنهن يدخلن النار. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يدخلن النار بشيئين، كثرة اللعن وكفران العشير، وفيه التحذير من السب والشتم. وقد ورد في الحديث أن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالنساء يدخلن النار بشيئين، بكثرة اللعن والسباب والشتام، والشيء الثاني إنكار الجميل، جميل الزوج وإحسانه. في اللفظ الآخر لو أحسنت إليهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأت خيرا قط. وقل أذهب للب الرجل الحازم، يعني أن المرأة تأخذ بلبه، هذا إذا كان حازم، فكيف بغير الحازم؟ قال إنك أمرت اليوم بالصدقة. المؤلف رحمه الله استدل بذلك على أن الزكاة يجوز إخراجها إلى الأقارب، ومن ذلك امرأته ابن مسعود، فإنها دفعت زكاتها إلى زوجها وأبنائها. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن ذهب آخر من العلم لأن هذا في صدقة التطوع لا الفرض، فإنه مأمور بها أمر إيجاب، صدقة الفرض مأمور بها أمر إيجاب. وفي دليل على أن الأقارب هم أولى الناس ببره، وهل يشمل ذلك صدقة الفرض أو يقاس عليها؟ هذا محل نظر، محل تأمل. المؤلف رحمه الله حينما أتى بهذا الحديث واسترجم باب الزكاة على الأقارب، ظاهر أنه يرى أن المرأة يجوز لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيرا وإلى أولادها. ومسألة فيه خلاف بين العلم، وسيأتي في الترجمة التي بعد هذه أوسع من هذه، توسع المؤلف رحمه الله الزكاة على الزوج والأيتام في الحج. ومسألة فيها خلاف بين من العلماء، من قال إنه تدفع، يجوز دفع الزكاة للزوج إذا كان فقير، ومنهم من قال لا يجوز لأن دفعت إلى الزوج أنفق عليها فرجعت إليها زكاتها، وكذلك الأولاد لأن تجب عليها نفقتهم. وظاهر سميع المؤلف أنه يرى أنه لا بأس دفع الزكاة. نعم.
باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه.
هاتان الترجمتان معناهما واحد، والحديث فيهما واحد، حديث واحد، ولكن كرر البخاري لفائدة الحديثية، وهي أن المحدث يستفيد من ذلك أن الحديث ثابت من طريقين، طريق أحدهما من عن سليمان بن يسار عن عراك، والثاني عن خثيم بن عراك عن أبي هريرة. وفي هاتين الترجمتين دليل على أن الفرس الذي يركبه الإنسان ليس فيه صدقة، وكذلك العبد غلام والإنسان عبد الإنسان ليس فيه، ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. الفرس يركبه الإنسان ليس فيه زكاة، العبد ليس فيه زكاة، مثل السيارة التي يستعملها الإنسان لحوائجه ليس فيها زكاة، وكذلك أيضا الفرش والأمتعة في البيت ما عدها للبيع ليس فيها زكاة، كذلك الفرس اللي يعده والبعير الذي عنده وما أشبه ذلك لم يعده للزكاة ليس فيه، وكذلك العبد الذي يباع ويشترى ما عده للبيع، أما إذا كان عبيد عده للبيع مر عليه سنة يزكي زكاته تجارة، لكن عبد عندها أو عبيد يختمونه ولم ينوي بيعهم فليس فيه زكاة، لهذا الحديث ليس على المسلم في عبده ولا في رأسه صدقة. نعم.
باب الصدقة على اليتامى.
بركة.
يقول السائل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يقال دعاء كفارة مجلس بعد مجلس الذكر ونحوه أم فقط في المجلس الذي يكثر فيه اللغط؟
لا، كفارة المجلس قال بعد كل مجلس حتى ولو في مجلس الذكر، جاء في الحديث إن كان مجلس خير كانت كالطابع عليه، وإن كان المجلس له كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بعد كل مجلس ولو كان مجلس ذكر كالطابع كالحافظ. نعم.
متى يقال دعاء دخول المسجد أو دخول الخلاء؟
متى يقال
دعاء دخول المسجد أو دخول الخلاء؟ هل في الباب الخارجي أم في الباب من الباب الداخلي؟
باب المسجد. باب المسجد إذا دخله يقول الذكر، إذا كان فيه رحبة وسرحة أو حوش إذا دخل الباب مع الباب، كل هذا حكم المسجد، إذا دخل الباب أول باب الدعاء، ثم الباب الثاني هذا في داخل المسجد. نعم. والخروج كذلك عند خروج من الباب الأخير الذي يخرج إلى الشارع. نعم.
أراد شخص أن يصرف 100 ريال من صاحب المحل فلم يجد عنده سوى 90 ريالا، فقال أعطني 90 وقد سامحت فان 10، فهل تجوز هذه الصورة؟
إذا كان سامحة أسقط عنه لا بس، أما إذا قال إن تبقى 10 فهذا لا يجوز ربا، ليس له أن يقول أعطيك 90 و10 تأتين بعد ساعة أو ساعتين، لا ما يصلح هذا، بل لا يصلح عنده أو يقترض منه، يقترض من حاجته ولا يصلح، أما إذا سامحه عن رضا وطواعي لا بس. نعم.
ما حكم الأكل الملاعب والسفاجين المطلية بالفضة وكذا استعمال الأقلام والساعات المطلية بالفضة؟
لا يجوز استعمال ملاعق ولا الكيسان ولا السكاكين ولا الساعة المطلية بالذهب أو الفضة، إلا المرأة تتحلى بالذهب، لكن الساعة من باب الجمال من باب الحلي تتحلى بها، كذلك النظارة والقلم الذي يكتب به لا يجوز، يقول النبي لا تأكل في آنة الذهب والفضة ولا تشرب في صحافها، لا تشرب في آنة الذهب ولا تأكل في صحافها، فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني الكفرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنة الذهب الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. جميع الاستعمالات ممنوعة. نعم. استثنى العلماء الضبة اليسيرة فيه، إذا كان ضبة يسيرة في مكان الكسر. نعم.
هل يمكن إخراج زكاة الفطر مالا خصوصا؟
نعم.
هل يمكن إخراج؟
لهذا حذيفة رضي الله عنه لما جاءه مجوسي طلب ماء وجاءه بكأس ضربه به وقال لولا منه مرة أو مرتين لما فعلت ذلك، أنكر عليه في الكأس. نعم.
هل يمكن إخراج زكاة الفطر مالا خصوصا أن الفقية سيبيعها على التاجر بنصف قيمتها تقريبا؟
الصواب أن زكاة الفطر لا تخرج من النقود، وإنما تخرج من الطعام، طعام نقود البلد، ولو كان يبيعها أن تخرجها زكاة والفقير تصرف فيها، خلاف الأحناف، الأحناف يجزون إخراجها من النقود، لكن قول مرجوح قال أبي سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من عقد. نعم.
يقول أحسن الله إليك، إذا أخرجت الزكاة من الغنم وهي صغيرة، قال كيف تخرج يعني من الغنم وهي صغيرة خاصة أن سنها أقل من 6 أشهر.
إذا كانت كلها صغار يخرج منها خمسة، كلها صغار. بعض العلماء يقول يشتري كبيرة، لكن إذا كانت كلها صغار أو كلها مريضة يخرج منها، منها ما يكلف. الزكاة وجبت مواساة. إذا كانت كلها صغيرة أو كلها هرمة أو كلها معيبة يخرج منها. نعم.
يقول ما صحة حديث الأذان في أذن المولود، حيث أن الشيخ الإسلام تيمية يقول أن أحد رجال هذا الحديث كذاب.
ما أذكر حالة ولا تبعت، يحتاج إلى مراجعة. المقيم رحمه الله ذكر في تحفة الوجود في أحكام المولود، يراجع كلام المقيم رحمه الله.
من كان مقيما في الرياض وماله في الرياض وأراد إعطاء زكاة ماله لأقاربه الفقراء الذين في القصيم، هل هذا جائز؟
في خلاف، لكن الأرجح أنه لا بأس بدفع الزكاة لمصلحة، لمصلحة الراجحة، كأن يكون الفقراء في البلد الآخر أشد حاجة، أو يكونوا أقارب، هذه مصلحة، كأخوات أو إخوة أو ابن أعمام. الصواب أنه لا بأس بنقلها للمصلحة الراجحة، كان يكون الفقير في البلد الآخر أشد حاجة، أو يكون أقارب. أما بدون مصلحة فلا تنقل، تكون في بلد ما، هذا هو الأصل. نعم.
شهيد مرض الطاعون، هل يشفع أو هل يشفع 70 من أهله؟
هو شهيد، يسمى شهيد، أما هل يشفع الله أعلم، والأقرب أن هذا المرض شهيد المعركة. نعم، جاء أنه يشفع. نعم.
إذا أراد تأخير زكاة إلى شهر رمضان حتى يجتمع له أجران،
لا يجتمع، ليس له ذلك، ما يجوز تأخير الزكاة إلى رمضان، بل يخرجها زكاة رمضان صدق صدقة التطوع. أما الزكاة الفريضة فلا تؤخر، ما تؤخر إلا أيام يسيرة، لأجل أنه لم يجد فقير أو ما أشبه ذلك. أما أن تؤخر مدة طويلة أشهر أو شهر لا يجوز، ليس له ذلك. نعم. إذا قدمها لا بأس، تقدمها لا بأس. نعم، لأن النبي استسلف من العباس صدقة سنتين، زكاة سنتين. نعم.
ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت، وما هي مواطنه؟
دعاء القنوت عند النوازل، عند النوازل مواطنه في كل الصلوات إذا استوى الأمر، كما جاء في الحديث في الظهر وفي العصر وفي المغرب، وعن أبي هريرة قالت، لكن الأغلب يكون في صلاة الفجر وصلاة المغرب بك على خير. نعم.
وما واجب طلبة العلم في الفتن والتباس في الأمور على العامة؟
الواجب هو في الفتن الاستعاذة بالله من الفتن، والبعد عن مواطنها، والإقبال على العبادة، جاء في الحديث أن عبادة في الهرج كهجرة إلي، والإقبال على طلب العلم وسؤال الله السلامة والعافية. نعم.
وهذا أحسن إليك، إنسان تائب يطلب منكم الدعاء له ولعامة المسلمين خاصة.
إيه تائب إيش؟
إنسان تائب.
ها؟
إنسان تائب.
تائب؟
نعم.
إيه. نسأل الله لنا وله الثبات، نسأل الله لنا وله الثبات والاستقامة على دين، نسأل الله أن يثبتنا وإياه على دين. نعم.
وكثير من الأوراق تطلب منكم الدعاء لإخوان المسلمين.
نسأل الله أن ينصر إخوان المسلمين، نسأل الله أن يلطف بهم، وأن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم وينصرهم على أعدائهم، نسأل الله أن ينصر إخوان المجاهدين في كل مكان، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة على اليتامى. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زارة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسى عنه الرحضاء. فقال أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلت الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فتلطت وبالت ورتعت، فإن هذا المال خضرة حلوة. فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهذا الحديث فيه تحذير من الاغترار بالدنيا وزهرتها والركون إليها، وتحذير من جمع المال بغير حقه وعدم إنفاقه في وجوه المشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في هذا الحديث مثلين، مثلا للذي يأخذ المال بحقه، ومثلا الذي يأخذ المال بغير حقه. فالذي يأخذ المال بغير حقه مثله مثل الدابة التي تأكل من الربيع من الخضر وتستحلي هذا الأكل لما فيه من النبرة والخضرة، فلا تزال تأكل حتى تسخر ثم تموت أو تقارب الهلاك. ولهذا قال إن مما ينبت الربيع يقتل، في اللفظ الآخر يقتل حبطا أو لم أو يكاد يقتل. والمثال الثاني مثال الذي يأخذ المال بحقه وينفقه في وجهه المشروعة، هذا يسلم بشده، مثل الدابة التي تأكل من الربيع ثم تستقبل الشمس ثم تخرج ما في بطنها، وهي قد فثلطت وبالت، فإذا أخرجت ما في بطنها سلمت من شره، سلمت من الهلاك. وكذلك الذي يأخذ المال وينفق في وجهه المشروع يسلم من شر هذا المال. أما من أخذ المال ولم يؤدي الواجب ولم يؤدي الزكاة ولم يؤدي الحقوق فإنه يهلك هذا المال ويكون سبب في هلاكه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، يعني فتنافسوها وتجمعوا المال من حله ومن غير حله ثم تبخلون بالواجب. فقال رجل يا رسول أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له ما شأنك تكلم الناس ولا يكلمك؟ وفي اللفظ الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي الخير إلا بالخير. في لفظ أنه كرر ثلاثا لا يأتي الخير إلا بالخير، وفي لفظ قال أو خير هو أو خير منه، يعني هل هذا المال هل هو خير؟ ابتلاء وامتحان، لو كان خيرا محضا لا يأتي الخير إلا بالخير، لكنه ابتلاء وامتحان، أو خير هو؟ وفي هذا اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتوقف عن الإجابة. قال الراوي فرأينا أنه ينزل عليه، ينزل عليه الوحي، في أن العالم ينبغي لهم يتوقف عن جواب ما لا يعلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس ولا يعلم إلا ما علمه ربه، وفي ذي على نفسنا وحي من الله، ولهذا سكت وأنزل عليه الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فالسنة وحي ثاني، وحي من الله، المعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما حديث القدسي فلفظه ومعناه من الله، مثل القرآن لفظه ومعناه من الله، والحديث معناه من الله ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث القدسي مثل القرآن لفظه ومعناه من الله. فقال فمسح عنه الرحضة يعني العرق، فقال أين السائل؟ جاءه العلم من الله عز وجل، جاءه العلم من الوحي، تكلم بالوحي، فقال أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال إنه لا يأتي الخير بالشر.
لا يغتسل الشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، يعني يقتل الدابة التي تأكل من الربيع، إذا رأت الربيع أخضر وجميل استهويها تأكل حتى يقتلها تخمة، صب التخمة فتهلك. ولهذا في اللفظ الآخر إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، حبطا يعني تخمة، أو يلم يعني أو يقارب الهلاك، إلا أكلة الخضر، وفي لفظ الخضراء، وفي لفظ الخضر يعني الربيع الأخضر، إلا أكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورفعت، ثلطت يعني أخرجت ما في جوفها من الرجيع، رجيع الرقيق، ثلطت وبالت فسلمت بشر، لو بقي في بطنها أهلكها كالأولى التي أكسر، إذا بقي في بطنها أهلكها، فثلطت أخرجت ما في بطنها وبالت، ثم لما نفد ما في بطنها ركعت، يعني جاءت ترعى مرة ثانية. وإن هذا المال حضر حضر مثل الربيع، مثل الربيع لا تأكله الدابة، فنعم صاحب المسلم، يعني نعم المال، نعم أي المال، نعم صاحب المسلم ما أعطى منه مسكين واليتيم وابن السبيل، هذا هو الذي يكون خيرا في حقه، ينفق منه يعطي مسكين وهو الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، واليتيم الذي فقد أباه صغيرا دون البلوغ، وابن السبيل، السبيل هو الطريق، السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله إلى بلده، يعطى ما يوصله إلى بلده إلى الزكاة ومن غير الزكاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من يأخذه بغير حقه هذا هو الثاني الهالك، كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلين، والأمثال تقرب المعنى، ينتقل الذهن من المثل المحسوس إلى المثل المعنوي، ينتقل الذهن من هذا إلى هذا. ولهذا أكثر الله تعالى من ضرب القرآن من ضرب الأمثال في القرآن الكريم، قال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال كثيرا من الأمثال في سنة عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله أتى به بشاهد من قوله ما فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه مسكين واليتيم وابن السبيل، هو باب الصدقة على اليتامى. ومسلم رحمه الله ذكر في النفقات الإنفاق في إنفاق المال، والبخاري رحمه الله دقيق في استنباطاته ويأتي أحيانا بالحديث في غير مضاله، وهذا هذا من غير مضاله، هذا من الأشياء الخفية، لو أردت أن تبحث عن هذا الحديث ما تبحث في الصدقة على اليتامى، تبحث عن في التحذير من الدنيا وزهرتها، لكن المؤلف أتى به من قوله فنعم صاحب المسلم، فنعم يعني المال صاحب المسلم ما أعطى منه مسكين واليتيم، وهذا من استنباطات البخاري رحمه الله الدقيقة، حتى إن خفي على بعض الشراح كثير من الأحاديث وقالوا ليس موجودة في البخاري، وهي موجودة لكن في مضان لا يبتعد عنها الذهن، مثل الحديث هذا وما أشبه، مثل حديث رباعة بنت الزبير في الحج أنها قالت إني أجد لي وجعة وإني أريد الحج وإني أجد شاكية، قال حجي واشترطي أن محل حيث تسلم، وكانت تحت المقداد. هذا الحديث أين تبحث؟ تبحث في الحج، لكن جابه المؤلف هناك في النكاح وكانت تحت المقداد. نعم. فقيل إن العموم هنا في الحديث نعم صاحب المسلم أعطاه مسكين واليتيم وابن السبيل يشمل صدقة الفرض وصدقة النفل. نعم. وفيه أن الإنسان إذا كسب من وجوه المشروعة وأنفق وجوه المشروعة سلم من شره، أما إذا أبقاه فإنه يهلك كالدابة التي يبقى تبقى تخمة في بطنها حتى تموت. نعم.
باب الزكاة على الزوج. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق
عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها رضي الله عنهما قال فذكرته لإبراهيم رضي الله عنهما.
نعم. زينب عبد الله وامرأة زينب. نعم.
قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن زينب بنت أم سلمة قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم.
نعم. وهذه الترجمة استدل المؤلف رحمه الله في هذين الحديثين فيها على جواز دفع الزكاة المرأة لزوجها والأيتام في حجرها. يقول قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير الحديث الذي سبق قبل بابين باب الزكاة على الأقارب. فذكر حديث أبي سعيد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة جاءت امرأة عبد الله بن مسعود وقالت يا رسول الله يعني الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق. فزعم مسعود أنه ولده حق من تصدقت به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك ولدك حق من تصدقت به عليه. هذا ظاهر في الصدقة هو الصدقة عامة تشمل الفرض والنفل، لكن المؤلف رحمه الله أتى بهذا اللفظ الذي فيه قول زينب أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ قول أيجزي استدل به البخاري على أن هذا المرد في الزكاة. وقال لبلال سل النبي أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتامي في حجري؟ فاستدل البخاري رحمه الله بهذين الحديثين وكذلك حديث زينب بنت أم سلمة. عندك عن أبي عن زينب بنت أم سلمة كذا عن أم سلمة
آخر حديث أحسن عليك
الحديث الثاني عن زينب
عن أبي عن زينب بنت أم سلمة.
نعم. عن أم سلمة
عن زينب بنت أم سلمة قالت قلت يا رسول.
نعم. عن أم سلمة
عن زينب بنت أم سلمة.
عندنا ساقط عن أم سلمة. عن أم سلمة حديث عن أم سلمة. أم سلمة هي التي قلت يا رسول الله عن أم سلمة. النسخة عندي ساقطة لكنها الحديث عن أم سلمة. حديث أم سلمة فيه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ قال أنفقي عليهم. سأل المؤلف رحمه الله بهذين الحديثين على جواز دفع المرأة الزكاة وإعطائها لزوجها إذا كان فقيرا وللأولاد إذا كانوا فقراء أيتاما في حجر المرأة. ولهذا جزم المؤلف رحمه الله بالحكم قال باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحج يعني من قبل الزوجة، أي أنه يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى زوجها إذا كان فقيرا ولأولادها إذا كانوا أيتاما في حجرها. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن العلماء من أجاز دفع الزكاة إلى الوالد وإلى الولد وإلى الزوج وهو اختيار البخاري رحمه الله. البخاري يرى هذا أن وجود دفع الزكاة مرآه إلى زوجها وإلى الولد وإلى الوالد. والجمهور جمهور العلماء على أن الزكاة لا تدفع إلى أحد الوالدين ولا إلى الولد ولا إلى الزوج، حكى هذا ابن المنذر إجماعا، لكن حكاية ابن المنذر إجماعا إذا حكى الإجماع ابن المنذر فإنما يقصد الجمهور غالب، لأن ابن المنذر رحمه الله إجماعاته يراد بها قول الأكثر قول الجمهور، ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والنووي كله إذا نقل الإجماعات أقصدهم الجمهور، ولهذا نقل المنذر الإجماع على أنه إجماع العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوج ولا إلى الولد ولا إلى الوالد، وهذا هو الأولى والأحوال في الأخذ بقول الجمهور، وأن ينفق عليهم صدقة التطوع، ينفق المرأة على زوجها إذا كان فقير صدقة التطوع احتياطا، وكذلك الولد والوالد احتياطا لهذه العبادة وخروجا من الخلاف. ووجه استدلال البخاري رحمه الله من جواز العموم، أخذ من العموم قوله عدل الصدقة في الحديث الأول عدل الصدقة، وفي الحديث الثاني في قوله أيجزي أيجزي عني قال أيجزي، ظاهرها أن المراد صدقة الفرض، وفي الحديث الثاني قولها أن أنفق على بني أبي سلمة فقال أنفق عليه. والمسألة خلافية بين أهل العلم إلا أن الجمهور على المنع، وبعض العلماء أجاز دفع المرأة دفع زوجها زكاة إلى زوجها إذا كان فقيرا لأنه ينفق عليها وعلى غيرها، بخلاف إنفاقها على الولد فإنه يتحقق عود النفقة عليها، يعني إذا أنفقت على ولدها أو والدها فكأنها أسقطت النفقة الواجبة عليه، وليس يجب عليه ينفق أن ينفق على ولده وأولاده ومن غير الزكاة، وإذا أنفق عليه يستغنى عن الزكاة، فإذا أعطاه من الزكاة معناه أسقط الواجب عن نفسه أسقط الواجب عن نفسه. من العلماء من ذهب إلى أن الزوج للمرأة أن تدفع الزوجة تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيرا لأنه ينفق عليها وعلى غيرها فلا يتحقق عود النفقة عليها، أما الزوج فلا يصح دفع زكاته إلى زوجته لأنه دفع زكاة إلى زوجته ويجب عليه أن ينفقها أن ينفق عليها نفع نفسه وأسقط الواجب عن نفسه، وكذلك الوالد والولد يجب على الإنسان أن ينفق على الوالد إذا كان والده فقير ويجب عليه أن ينفق على ولده إذا كان فقير من غير الزكاة، وحينئذ إذا نفق عليه يستغنى عن الزكاة، يجب عليه أن يقوم بواجب الكفاية ينفق على ولده ما يكفيه وعلى والده ووالدته وأبنائه ما يكفيه، وإذا نفق عليه ما يكفيه فلا يدفع الزكاة إليه. نعم. فالأولى الاحتياط في هذه المسألة، والبخاري رحمه الله يرى لا حرج في أن تدفع المرأة زكاة لزوجها إذا كان فقيرا وعلى أولادها إذا كانوا أيتاما في حجرها لهذا الحديث. نعم. وكذلك حديث أم سلمة كانت تنفق على بني أبي سلمة وهم أبناؤها، قالت يا رسول الله ألي أجر أن ننفق على بني سلمة إنما هم بنية، فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليه، استدل بالعموم أنفقي يعني من الصدقة من الزكاة ومن الصدقة من صدقة التطوع والكريم. ذكر المؤلف رحمه الله الخلاف في الشارع في جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، قال إنه قول الشافعي والثوري وصاحب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، نعم. ومن أيضا من الأدلة التي يستدل لها البخاري رحمه الله العموم في كون النبي لم يستفصل حينما قالت أن أنفق عليهم، فلم يستفصل ولم يقل أنفق عليهم إذا كان من صدقة الفريضة فلا تنفق عليهم، وإذا كان من صدقة التطوع فأنفقي عليهم. قالوا فلما ترك الاستفصال دل على العموم. لهذا وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني إذا كان الدليل محتمل ولم يستفصل دل على المراد العموم. فقول أنفقي عليه يحتمل نفقة الفريضة الزكاة ونفقة التطوع. فلما لم يستفصل ولم يقل إذا كان من الزكاة فلا تنفق عليهم، وإذا كان من الصدقة فريضة النافلة فأنفق عليهم، لما لا يستفصل والدليل محتمل دل على العموم. أخذ بهذه القاعدة. ولهذا رأى البخاري رحمه الله جواز الزكاة دفع الزكاة المرأة إلى زوجها إذا كان فقيرا وإلى أولادها إذا كانوا أيتاما في حجها. نعم.
باب قول الله تعالى.
نعم. لا ما هو صريح الحديث الأول قالت زعل بن عمر صلى الله عليه وسلم أحق ما تصدقت به. يعني هنا قال أيجزي الله يجزي، يعني هل يكون لي أجر يجزي الإنفاق عليهم وهم وأن أنفق عليهم أيكون لي كان؟ قال أيكون لي أجر. الجمهور قالوا إن هؤلاء تجب النفقة عليهم من غير الزكاة، وإذا كانت تجب النفقة عليهم من غير الزكاة فيستغني بما أوجبه الله عليه، يستغنون بالنفقة الواجبة. الأولاد يستغنون بها بالنفقة، أما الزوج دفع الزكاة إلى زوجها قول يعني له وجاهته، لأنه ينفق عليها وعلى غيرها، على نفسه وعلى أولاده وعلى والديه. أما الزوج فإنه لا يدفع زكاة إلى زوجته، يجب عليه أن ينفق عليه من غير الزكاة. وكذلك الوالد لا يدفع زكاة إلى أمه وأبيه، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه من غير الزكاة. هذا حجة الجمهور، لأن النفقة واجب عليه، وجب الله عليهم النفقة. فإذا لم ينفق عليهم ودفع لهم من الزكاة نفع نفسه وأسقط الواجب عليه وجعل الزكاة مكان الواجب. نعم. زيادة إيش؟ زيادة على النفقة صرف تطوع. إذا أنفق عليه استغنى، فما زاد عن الحاجة صرف تطوع، صاروا معهم محتاجين. الزكاة لا تدفع إلا المحتاج، غير المحتاج تكون تطوع.
باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. قال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطى في المجاهدين ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت الزات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا اختلس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاسم حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن وليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابع ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج مثله.
نعم. وهذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله أن يبين مصارف الزكاة، أين تصرف الزكاة. ولهذا قال باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وهذا بعض آية مصارف الزكاة، وهي الآية التي في سورة براءة سورة التوبة ذكر الله فيها مصارف الزكاة وأنهم ثمانية، ويقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل ثلاثة أصناف لا تدفع الزكاة إلى غير هؤلاء الصنف الثلاثة. والله تعالى لم يكل صرف الزكاة إلى غيره لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل بل قسمها بنفسه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألان في الزكاة فقال النبي إن الله جزأها ثمانية أجزاء ولم يكلها إلى أحد غيره فإن كنتم من هذه الأجزاء أعطيت ثمانية أجزاء الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف لقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وفي السبيل ثمانية لا يصح دفع إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية. المؤلف أتى ببعض الآية في ثلاثة أصناف قال باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي السبيل ثلاثة أصناف. الفقراء معروف الفقير بدأ الله به الصنف الأول الفقير بدأ الله به ولهذا قال العلماء محفظون من العلم إن الفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به قال للفقراء والمساكين فالفقير والمسكين كل منهما محتاج إلا أن الفقير أشد حاجة وإذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما نعم صار الفقير هو الذي لا يجد شيئا معجب بالمرة أو يجد أقل من نصف الكفاية ومراد الكفاية السنة ما عنده الكفاية السنة نفقة كسوة وسكنة والمسكين أحسن حال منه وهو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية يجد ثلاثة أربعة كفاية أو ثلاثة كفاية فهذا يعطى من الزكاة ما يكمل كفاية لأن يعني الزكاة من العام إلى العام من الحول إلى الحول يعطى ما يكفيه لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة وإذا كان له مرتب أو شهري أو آجار ولا يكفي يتمم له الكفاية إذا كان له مرتب 2000 ريال في الشهر وما يكفيه إلا 4000 في الشهر يعطى 2000 كل شهر ما يتمم حاجة يكون مثلا صاحب عائلة له أولاد كثيرون يعطى ما يتمم حاجة هذا الصفة الفقراء والمساكين. الثالث العاملون عليها وهم الذين يوظفهم ولي الأمر في جباية الزكاة يجبونها ويأخذون من الناس ويحفظونها ويحسبونها ويكتبونها يعطون شيء منها لهم نصيب منها ولو كانوا أغنياء بقدر عمالتها هذا اللي يوظفهم ولي الأمر. أما إذا وكل الإنسان شخص يوزع الزكاة بعض الناس يغلط إذا أعطى شخص يوزع الزكاة هذا من العاملين صار يعطيه منها لا هذا وكيل على وكيل بما أن يوزعها متبرع ولا يأخذ شيء وإلا لا يقبل الوكالة لعض الشخص يوزع زكاة مالك ما تعطيه من الزكاة هذا وكيل. إنما العاملون هم الذين يوظفهم ولي الأمر ولاة الأمور يجبون الزكاة من الناس في الدكاكين أو في البراري أصحاب الإبل والبقر والغنم وأصحاب الزروع يذهبون ويجبون الزكاة من قبل ولاة الأمور عمال هؤلاء هم الذين لهم نصيب الزكاة يعطون بقدر عمالتهم. الرابع المؤلفة قلوبهم الذين ومؤلفة قلوبهم صنفان الصنف الأول مسلمون ضعفاء الإيمان فيعطون من الزكاة حتى يتقوى إيمانهم مثل رئيس القبيلة رئيس العشيرة لأنه إذا أعطي تقوى إيمانه ولأنه يطوع أفراد القبيلة يعطى إما ليتقوى إيمانه أو لأنه يطوع أفراد القبيلة حتى يدفعوا الزكاة ويلتزموا بالإسلام أو لأجل أن يسلم نظيره نظراءه رؤساء القبائل الآخرين. والرابع والصنف الثاني من مؤلف قلوبهم كفار يخشى شرهم على المسلمين يعطون لكف شرهم أو يرجع إسلام فيعطون لأحد الأمرين إما لكف شرهم على المسلمين أو لترغيبا لهم في الإسلام. هذه مؤلف قلوبهم صنفان كفار ومسلمين. فالكافر ضعيف الإيمان حتى يتقوى إيمانه أو حتى يسلم نظيره من الرؤساء أو حتى يطوع أفراد القبيلة. والصف الثاني كفار يخشى شرهم على المسلمين فيعطون لدفع شرهم أو يرجع إسلامهم فيعطون ترغيبا لهم في الإسلام. والخامس الخامس السادس والسابع في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل الثالث. فالمؤلف ذكر الخامس والسادس الثالث في الرقاب. اختلف العلماء في قوله تعالى وفي الرقاب، فقيل المراد شراء الرقبة لتعتق. ذهب إلى هذا البخاري رحمه الله وابن المنذر وإسحاق، قالوا المراد في الرقاب يشرى رقبة عبيد ويحرر من الزكاة. وقيل إنها في المكاتب، وهذا قول الجمهور. المكاتب هو العبد الذي اشترى سيده، اشترى نفسه من سيده، اشترى نفسه من سيده وتركه سيده يعمل ويشتغل. مثلا يشتري نفسه من سيده مثلا ب50,000 أو 60,000 وينجمها عليه سيده، كل سنة تعطيني 5,000 10,000، فهذا يعطى من الزكاة حتى يحرر نفسه، يدفع له حتى يحرر نفسه. هذا هو قول الجمهور، سواء مكاتب كاتب سيده على أن يحرر نفسه. والأرجح أنها تشمل الأمرين، تشمل إعطاء المكاتب ويشترى بها أيضا عبيد يعتقون، وكذلك أيضا يفك بها الأسير إذا كان عند الكفار أسير المسلمين يفك منها داخل قوله في الرقاب. وأما قوله وفي سبيل الله، ثلاثة أيضا العلماء في قوله وفي سبيل الله، فالجمهور على أنه يختص بالغازي غنيا كان أو فقيرا. الغازي المراد في سبيل الله الغزاة المجاهدون في سبيل الله، فيعطون إن كان فقير يعطى، وإن كان غنيا يعطى بقدر حاجته. إذا كان فقيرا يعطى، وإذا كان له مرتب يستمر بمرتبه. فالمراد في سبيل الله الغزاة، إلا أن أبو حنيفة خص بالغازي المحتاج، وقيل يختص بالغازي وبالحج، فيعطى الذي لم يحج من الزكاة. وهنا ذكره البخاري في الناسخ، قال ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وعلماء قال تشمل الغزاة وتشمل أيضا الذي لم يحج يعطى من الزكاة. تقول في سبيل الله يشمل صرفها في الغزاة وفي الحج، هذا قول أحمد وإسحاق واختيار البخاري رحمه الله كما ذكر في هذا الأثر. قال ويذكر عن ابن عباس قال يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. والقول الثالث أن المراد بسبيل الله يشمل جميع وجوه البر وطرق الخير. سبيل الله يشمل جميع وجوه البر وطرق الخير كالمساجد والمدارس والمستشفيات والربط وغيرها، لكن هذا القول ضعيف جدا، هذا القول ضعيف جدا، لأن هذا القول يصادم تحديد الأصناف الثمانية ويجعل مصارف الزكاة لا حصر لها، وإن رجح بعض المتأخرين، لكن هذا قول ضعيف لا وجه له. في سبيل الله معناه أنه على الصرف المحدد. في سبيل الله يشمل في سبيل الله المساجد والمدارس والقناطر والربط والدعوة إلى الله، طباعة المصاحف والكتب، معنى هذا انه ما ان تحديد الاصناف لا فائده له. هذا القول ضعيف جدا، والصواب ان في سبيل الله خاص بالجهاد والغزاة، وقال بعض اهل العلم يلحق بذلك الحج خاص. اما القول بانه يصرف يشمل جميع وجوه الخير، يصرف الزكاه في عماره المساجد وفي المجال، هذا قول ضعيف، لان تحديد الاصناف لا في هذا. لو كان في سبيل الله جميع اصناف الخير جميع وجوه الخير لما كان لتحديد الأصناف الثمانية وجه، صارت الأصناف لا حصر لها. والصنف الثالث ابن السبيل، السبيل الطريق، وهو المسافر الذي انتهت نفقته وانقطع وصار ما عنده في يوصله إلى بلده، فيعطى من النفقة ما يوصله إلى بلده ولو كان غريبا. والسبيل هو الطريق، يسمى ابن السبيل لملازمة للطريق. ابن السبيل يعني هو الفقير الذي خرج من بلده وانقطع وليس عنده شيء ولا يستطيع. الآن يمكن، الآن ثلاثة الوضع الآن، إذا كان له رصيد يستطيع ولو في أي بلد آخر يسحب من رصيده الآن، لكن في الأول ما كان هناك يعني هذه الأمور متاحة، ولكن هو في اتصالات، إذا سافر بلد انقطع ما يستطيع يتصل ببلده ولا هناك مواصلات وليس هناك أرصدة، فجعل له نصيب من الزكاة. لكن لقدر انه فقير ولا عنده شيء يعطى ما يصله الى بلده. ولو كان غنيا في البلد يعطى مقدار ما يوصله الى بلده. هذا ابن السبيل. وقال الحسن ان اشترى اباه من الزكاه جاز. وقول الحسن هذا ضعيف, هذا قول ضعيف, لانه يجب عليه ان يشتري اباه من غير الزكاه. والده يجب عليه ان يبره من ومن البر ان يعتقه اذا وجد رقيق, اذا وجد اباه رقيق. هذا يتصور مثلا كان يكون الاب رقيق والابن رقيق, ثم الابن يعتقه سيده ويتملك ثمن الاموال والاب يبقى رقيق. فياتي الاب قال أب الابن ويشتري اباه. قول الحسن يشتري من الزكاه قول ضعيف, صوم من غير الزكاه يجب عليه ان يحرر اباه من غير الزكاه. هذا من جسمه. قل ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج, هذا احد القولين في سبيل الله وهو اختيار البخاري. ثم تلا انما الصدقات للفقراء, وقال في ايها اعطيه اجزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالدا احتبس ادراعه في سبيل الله, يعني ان في سبيل الله يشمل حبس الادراع والاعتاد والسلاح المجاهدين. ويذكر عن ابي لاف حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الصدقه للحج. هذا يريد المؤلف يستدل به على القول بان الحج داخل في سبيل الله, وان نفقه الحج داخل على في قوله في سبيل الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابي هريره قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه, مراد الزكاه, الصدقه هنا الزكاه. وارسل عليه الصلاه والسلام من ياخذ الصدقه. فجاء العامل الى الصدقه, جاء الى ابن جبيل وجاء الى خالد بن الوليد وجاء الى عباس بن المطلب. فقيل منع ابن جميل الزكاة, قيل ان هؤلاء منعوا الزكاة, منع ابن جميل ومنع الزكاة ومنع خالد بن الوليد الزكاة ومنع عباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله, يعني ما يمنعه من دفع الزكاة الا انه كان فقير فلم يشكر الله فاغناه الله ورسوله ومع ذلك لم يدفع الزكاة. قيل انه كان منافقا ثم بكى ابن جميل. وفيه ان الاغناء يكون من الله ومن الرسول بخلاف الرغبة فلا تكون إلا إلى الله, كما قال الله تعالى ولو أنهم أرضوا ما آتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء يكون الله وللرسول, والإغناء يكون الله والرسول. سيؤتينا الله من فضله ورسوله, يقول آتاه الله وآتاه الرسول, أغناه الله وأغناه الرسول, يعني بالمال الذي يعطيه. أما الرغبة ما يقال ترغب إلى الله وللرسول, خاص بالله, إنا إلى الله راغبون, ما يقال إنا إلى الرسول راغبون أو إلى الله ورسوله. والحسب والكفاية خاص بالله, حسبنا الله, ما يقال حسبنا الله والرسول, لا, أنا خاص بالله. الحسب والكفاية والرغبة يعني من العبادة خاصة بالله عز وجل. أما الإيتاء والإغناء فإنه يكون لله وللرسول, والطاعة تكون لله وللرسول, والمحبة تكون لله وللرسول. أما الإغناء والحسب أو أما الحسب والكفاية, الحسب والرغبة والدعاء والذبح والنذر والصلاة والصيام, هذه عبارة خاصة بالله تقول لا إله عز وجل. فلما جاء المصدق وقال منع الزكاة الثلاثة ابن جميل وخالد ابن الوليد وعباس, أما ابن جميل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال ما ينقم ابن جميل, يعني ما يمنعه من دفع الزكاة إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله فلا يشكر الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أتراعه واعتده في سبيل الله, يعني ما يمكن يمنع الفرض خالد وقد تطوع بحبس أتراعه واعتاده في سبيل الله, أي فكان متأولا إن كان المدفع هو متأول بإجزاء ما حبسه عن الزكاة. ولهذا ما يمكن أن يكون شخص يتبرع يحبس أتراعه واعتده في سبيل الله من الزكاة, حبس اعتاده وأتراعه في سبيل الله ابتغاء مرضات الله, أوقف أدراع واحدة فلا يمكن أن يمنع الزكاة. فإن كان منع فهو متأول بأن حبس أن حبس أدراعه واحدة في سبيل الله يجزي عنه عن دفع الزكاة. وأما العباس فكذلك كان كمتأولا لاعتقاده أنه دفعها مقدما على عامين, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما العباس ف فعم رسوله فهي علي مثل فهي علي صدقة ومثلها معها، لأنه دفعها مقدما عن عامي. نعم الغارمين الذي نعم أخذناها إنما استغفر الفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين. نعم الغارم هو الذي هو المدين، المدين الذي عليه ديون، وهو نوعان، النوع الأول غارم لنفسه والثاني غارم لغيره. فالغارم لنفسه الذي يلحق ديون من أجل النفقات التي ينفقها نفسه وأولاده، يشتري نفقة لأولاده بدين ما عنده شيء، أو يشتري كسوة لنفسه ولأولاده، أو يستأجر بيت يكون دين فيعطى من الزكاة ما يسدد هذا الدين. هذا الذي يلحقه دين بسبب النفقة على نفسه أو أولاده، أو بسبب اشتراء الكسوة لنفسه ولأولاده، أو بسبب الأجرة، هذا غارم اللي يعطى ما يسدد الزكاة، تسدد ديونه من الزكاة، هذا غارم. والثاني غارم لغيره، هو الذي يتحمل في ذمته ديون لأجل الصلح بين الناس، يصلح بين الناس، شخص يصلح بين الناس، كان يكون بين شخصين، بين أخ وأخيه شحنة، أو بين زوجة وزوجة شحنة، أو بين قبيلة وقبيلة شحنة، فيأتي ويصلح بينهم، يصلح بين القبائل وبين المتخاصمين أو بين أبناء العم، ويصلح بينهم ويقول لهؤلاء أنا أتحمل أعطيكم كذا 20,000، وهؤلاء يعطيهم 20,000، وهؤلاء 50,000، وهؤلاء 60,000، قد يتحمل في ذمته إلى 100,000 أو 200,000، فلا يعطى من الزكاة ما يسدد هذه الديون التي تحملها تقديرا لعمله النبي، حتى ولو كان غريب، ولو كان غريب يعطى من الزكاة ما يسدد هذه الديون التي تحملها من أجل الإصلاح بين الناس، لأن هذا عمل عظيم ويقدره الإسلام، لأنه يزيل الشحنة والعداوات ويؤلف بين القلوب، هذا عمل عظيم. ولذلك جعل له نصيب من الزكاة، قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم الرقاب الأصل أنها في المكافأة، ويدخل فيها أيضا شراء الرقاب، شراء العبيد واعتاقهم، وأيضا تخليص الأسرة من المسلمين الذين عند الكفار خلصون من الزكاة داخل في الغالب، يشمل المكاتب والعبد الذي يشترى ويعتق والأسير الذي في أيدي الكفار وخلص من الزكاة، كله داخل في الرقاب. نعم ولو كان يعطى إذا كان يصلح بين الناس ويتحمل في ذمة ديون يعطى ولو كان غنيا، إذا كان غني من نفسه هذا فقير معروف، قال النفس ما عنده شيء، هذا إذا كان يستطيع يسدد ما صار غالي، صار يستطيع، صار معناه مثل إنسان يتدين وعنده أموال يسددها، صار ما صار فقير، ما صار غالي، الغالي اللي ما عنده شيء يسددها، أما إذا كان عنده ما يسددها خلاص يسددها مما عنده، يبيع من أملاكه ويسدد. إذا كان يستطيع وأصحاب الديون ينتظرون يصبروا عليه فلا بأس. نعم يعطى من الزكاة الحل ولا يستطيع وهو غارم النفس يعطى ما يسدد من الزكاة ما يسدد دينه. نعم
باب الاستعفاف عن المسألة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
نعم هذا الحديث فيه الحث على الاستعفاف عن المسألة والحث على الصبر والاستعفاف، وأنه ينبغي الإنسان يستعف ولا يسأل إلا من حاجة أو ضرورة، ولهذا في حديث أبي سعيد أن الناس في الأعصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شيء من المال ثم أعطاهم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثلاث مرات يسألونه المال ويعطيهم حتى نفد ما عنده انتهى ما عنده ثم نصحهم بعد ذلك نصيحة استفادوا منها. فقال عليه الصلاة والسلام ما يكون من عندي نصحين فلا أدخره عنكم. كان عندي من المال لن أدخره عنكم أعطيه. لكن من يستعفف يعفه الله. من يستعفف يجازى بالمثل. يجازى بالمثل يرزقه الله العفة والقناعة في قلبه. ومن يستغني يغنه الله. ومن يتصبر يصبره الله. هذا فيه أن الله تعالى يجازي بالمثل. وأن من استعف فإن الله تعالى يعفه. ومن يستغني فإن الله تعالى يغنيه. بما يجعل في قلبه من القناعة والرضا والطمأنينة. ومن يتصبر صبره الله. ثم قال الله يسوع وما أعطي أحد عطاء خيرا واسعا من الصبر. هذا فيه بيان أن الصبر عطاء عظيم من الله هبة عظيمة. من أعطي الصبر وأعطي الرزق القناعة والعفة والاستغناء هذا فضل عظيم. وفي حديث قبيصة بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة الذي رواه الإمام مسلم لا تحل الصدقة إلا في واحد من ثلاثة. رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت المسألة حتى يصيب قوام من عيش أو سدادا من عيش ورجل تحمل حمالة هو يسأل حتى يسدد حمالته ثم يمسك ورجل أصابته فاقة فقر شديد حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.